أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة 360، يعني في انصداع السن. قلنا أن انصداع السن فيه ثلاثة احتمالات. احتمال الأول أن فيه ثلثي دية السن، وهذا هو المنسوب للمشهور وتقدم الكلام عنه وما استدل به عليه وتقدم مناقشة ذلك. الاحتمال الثاني أن فيه نصف الدية، نصف دية السن، أن في انصداع السن نصف دية السن، و يستدل ذلك بمعتبر الظريف. معتبر الظريف قريناها في الدرس السابق، هي مفادها هذا، أنه أسنان الإنسان في كل سن 50 دينار، فإذا انصدعت ولم تسقط فديتها 25 دينارا، يعني نصف دية السن. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا ذكرنا بأنه السيد الماتن، لأن هاي الرواية معتبرة، فعالجها بهالشكل، قال أنه النسبة بينها وبين ما دل على أن في شلل العضو ثلثي الدية، بينهما عموم وخصوص من وجه، وتكلمنا عن هذا وقلنا بأنه هذه الدعوة مبنية على شيئين كل منهما غير مسلم. الشيء الأول هو استفادة قاعدة عامة في باب الشلل من صحيحة صحة الفضيل بن يسار، أن نستفيد قاعدة عامة في باب الشلل، أنه شلل كل عضو فيه ثلثا دية ذلك العضو، قاعدة عامة هي الصحيحة كما قلنا واردة في الأصابع، أصابع الرجل وأصابع القدم، لكن سيد الماتن استفاد منها قاعدة عامة، فهو يريد يوقع له تعارض بينه العموم والخصوص من وجه بين صحيحة الفضيل اللي مفادها قاعدة عامة تشمل السن، وبين ماذا؟ وبين صحيحة ومعتبرة ظريف في محل الكلام. هذا أولا. وثانيا يتوقف ما ذكر على أن يكون انصداع السن أعم من شلله، من شلل السن أعم من شلله، بحيث يصح لنا أن نقول أن بعض انصداع السن شلل، كما نقول بعض الحيوان إنسان، هذا هم وقوف على هذا، حتى تكون هناك جهة عموم في المعتبرة وجهة عموم في صحيحة الفضيل بن يسار. وبينا أن كلا الأمرين غير مسلم، لا استفادة القاعدة العامة بنحو تشمل السن من صحيحة الفضيل بن يسار الواردة في الشلل، هذا غير مسلم، ولا أن الـ أن أن الـ أن أن الانصداع السن أعم من شلله، لا، قلنا أنه هما أمران متباينان كالإنسان والغنم مثلا، لا يصح لنا أن نقول بأن بعض انصداع السن شلل أو بعض الشلل انصداع للسن كما بينا الدرس السابق. ومن هنا هذه المحاولة الظاهر أنها ليست يعني واضحة. فالصحيح في المقام أن يقال أن معتبر الظريف حتى أنها تامة سندا، إذا أمكن حملها على المقاديم، على المقاديم، فنخلص من مشكلة مخالفتها للروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على عدم التسوية بين المقاديم والمواخير، ونخلص من مشكلة اتفاق الأصحاب على ماذا؟ على عدم التسوية. ليش؟ لأن هاي الرواية إنما تواجه هاي المشاكل عندما نفترض تعميمها لكل الأسنان كما هو ظاهرها، ظاهر أنه في كل وفي الأسنان في كل سن 50 دينارا، يعني تشمل كل أسنان مواخير والمقاديم. هذا به مشكلة، مشكلته شنو؟ أنه مخالف الأخبار الدالة على عدم التسوية والفرق بين المواخير والمقاديم، ومشكلة أنه لا قائل بماذا؟ بعدم بالتسوية منا، لا قائل منا بماذا؟ بالتسوية. فإذا أمكن أن نحمل هاي الرواية معتبرة على المقاديم فقط، يتحدث عن المقاديم وتقول كأنها تقول في كل سن من المقاديم 50 دينارا، صحيح بعد ما فيها شيء، ما فيها مشكلة بعد. هذا همات هذا الحامل على خصوص المقاديم يمكن تبريره بأنه هناك ما يدل على أن الدية في المواخير 25 دينار على ما تقدم في بحث الأسنان، ها؟ فيكون هذا بمثابة المخصص لإطلاق هذه المعتبرة، فتحمل علما على المقاديم، وماكو مشكلة في الالتزام بأن في المقاديم 50 دينار، فنخلص من هذه المشكلة. بناء على إمكان حملها على المقاديم، حينئذ يتعين العمل بها شيء لأول، وهل هكذا يبدو صناعيا، يعني يتعين العمل بها والالتزام بمضمونها. شنو مضمونها؟ أن في انصداع السن شنو؟ نصف دية ذلك السن، وحيث أنها تتحدث عن المقاديم نحملها على المقاديم، تقول إذا انصدع سن من المقاديم ففيه 25 دينار، يعني فيه نصف دية السن، ها؟ نصف دية السن الصحيح. حتى إذا فرضنا أنه تمت القاعدة في باب الشلل على ما يقول السيد الخوي، استفدنا من صحيحة الفضيل قاعدة عامة تشمل حتى السن، حتى إذا هذا هم نقول أنه نلتزم. ليش؟ لأنه بينا أن الشلل غير الانصداع، هذا شيء وهذا شيء آخر. أفرض أن هذه القاعدة قاعدة عامة تشمل حتى السن وتدل على أنه شلل السن فيه قد ثلثة الدية، لكن هذا لا ينافي هذه الرواية اللي تقول بأن انصداع السن فيه شنو؟ نصف الدية، لأن الانصداع غير شنو؟ غير الشلل. وإذا تم هذا الحمل، إذا تم حمل الرواية على خصوص المقاديم، حينئذ قد قائل يقول بأنه نقدر نستفيد من هذه الرواية أن دية انصداع كل سن حتى المواخير، دية انصداع هشقد نصف دية ذلك السن، فإذا كان السن من المقاديم فدية انصداع 25 دينار، إذا كان من المواخير فدية انصداع 12.5 دينار. قد واحد يستفيد من الرواية أنها قاعدة عامة ما مختصة بالمقاديم، قد. هذا إذا أمكن حملها على ذلك، لكن يمنعنا من حملها على المقاديم، حمل هاي الرواية على المقاديم، أن هذه الرواية كما تقدم سابقا فيها مشكلتان. مشكلة الأولية هي هاي مالتنا 50 في كل سن، هي ظاهرها هو شنو التسوية بين الأسنان، وهذا خلاف ما تم ما اتفقوا عليه ودلت عليه الروايات من أنه على عدم التسوية بين الأسنان. هاي مشكلة. أكو مشكلة ثانية في أنها تدل على أنه في انصداع السن نصف الدية، نصف الدية السن، سواء بقيناها على إطلاقها أو أحملناها على المقاديم، فيتدل على أن دية انصداع السن من المقاديم قدر متيقن هو نصف دية ذلك السن. هذا لا عامل بها من هذه الجهة، ما حد يعمل بهذا، لا قائل بذلك أصلا على ما صرح أكثر من واحد. لم يذهب أحد إلى ماذا؟ أن دية انصداع السن هي شنو؟ هي نصف دية السن، وإنما هم ذهبوا إلى أن فيها ثلثاء الدية، وهناك من ذهب إلى الحكومة اللي هو الاحتمال الثالث الآتي. فهي مشكلة أنه أكو إعراض من قبل المشهور، بل لعله أكثر من المشهور، عن ماذا؟ عن هذه الرواية من هاي الناحية، من ناحية ماذا؟ من ناحية ما دلت عليه من أن دية الانصداع هي نصف دية السن، حتى إذا حملناها على من؟ على خصوص المقاديم. نفس الكلام، يعني هاي المشكلة موجودة حتى بعد الحمل، فإذا هي تواجه مشكلتين مو مشكلة واحدة، ومن هنا يكون العمل بها يعني صعب جدا. يعني هاي الرواية إطلاقها ما ممكن الالتزام به، مو فقط لأنه اتفاق أصحاب على عدم التسوية أو وجود روايات تدل على عدم التسوية، وإنما للنقطة اللي أشرنا إليها أن لازم إطلاقها هو أن يكون دية الأسنان 1400 صير 1400 دينار، يعني أكثر من الدية الكاملة، لأنه يعني هذا حاصل ضرب ماذا؟ كما قلنا حاصل ضرب 50 في 28، نقول في كل سنة 50، هاي إطلاق، هذا أخذنا بإطلاق، ما ممكن العمل بإطلاق. نحملها على خصوص المقاديم بهاي المشكلة، مشكلة أنه لا عامل بهذه الرواية، ومن هنا يكون العمل بها مشكل، لأنه يتحقق الإعراض عنها بالرغم من اعتبارها، أكو إعراض من قبل المشهور عنها، والإعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. ولذلك قلنا سابقا بأنه الأقرب هو حمل الصحيح على التقية بلحاظ هذا الحكم بأنه في كل سن 50، في كل سن 50 أن تحمل عليه من على التقية لاتفاق العامة على التسوية، فيكون هذه الرواية معارضة لما دل على عدم التسوية، لأنه يكون مخالفا للعامة، يقدم ما دل على عدم التسوية لكونه مخالف للعامة على هذه الرواية الدالة على التسوية لكونه موافقا للعامة. وأما بلحاظ الحكم في انصداع الأسنان من أن فيها نصف الدية، مو واضح أنه هذا يوافق العامة لا يوافق العامة، لأنه ظاهر أن العامة ليس لهم شيء واضح في باب الانصداع على ما بحثت وكلفت أحد الأخوان جزاه الله خيرا أيضا بحث، فلم يعثر على ماذا؟ على تصريح في ماذا؟ في كتبهم في مظان وجودها، على تصريح بأنه ما هي دية انصداع السن. فلذا مشكل أن نحمل الرواية على التقية من هذه الجهة أيضا، لكن على كل حال الرواية لم يعمل بها أحد، خلاصة ما يقال أن هذه الرواية لم يعمل بها أحد، فتسقط عن الاعتبار على هذا الأساس، وعليه يسقط هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن فيه الحكومة كما ذهب إليه المحقق في الشرائع والشهيد في المسالك، وفي الرياض قال هو أشبه، وما إليه في كشف اللثام وغيرهم أيضا ذهبوا إلى ذلك، ومنهم سيد المعتم. ودليل هذا الاحتمال الثالث هو أنها أن انصداع السن ليس له مقدر شرعي، فحينئذ يرجع فيه إلى الحكومة. هذا الدليل وهو أنه ليس له مقدر شرعي واضح أنه مبني على مناقشة ما استدل به على الاحتمال الأول ومناقشة ما استدل به على الاحتمال الثاني. وقد عرفت المناقشة فيما استدل به على الاحتمال الأول وهو أن فيه ثلثا الدية، ومناقشة ما استدل به على الاحتمال الثاني وهو أن فيه نصف الدية. وتبين بأنه هذه الأدلة ليست تامة، إذن يثبت أنه ليس له مقدر شرعي فيكون حكمه هو الحكومة كما ذهب إلى ذلك السيد الماتن. في الدرس السابق أو الذي قبله تعرضنا إلى موضوع جانبي كان يعني ليس له دخل في أصل المطلب، وهو أنه القول الاحتمال الأول شنو كان دليله، وهو أنه فيه ثلثا الدية. قلنا أحد الأدلة التي استدل بها عليه هو مسألة أنه أكو رواية مرسلة يشير إليها المحقق في الشرائع، يشير إليها المحقق في الشرائع، هي ما وصلتنا، لكن محقق أنه في الرواية الضعف يقول يعني الرواية الدالة على أن فيه شنو ثلثا الدية، ما وصلتنا وصرع أكثر من واحد بأنه ما موجودة، بحثنا لم نأثر على رواية من هذا القبيل، فرواية مرسلة فلا مجال الاستدلال بها على الاحتمال الأول. لكن ذكرنا أنه قد يقال بأنه يمكن جبر هذا الضعف السندي في هذه الرواية بالشهرة، يعني المشهور ذهب إلى أن فيه ثلثا الدية، هذه الرواية المفروض على ما ينقل المحقق أيضا تدل على أن فيه ثلثا الدية في انصداع السن، فهذه الشهرة تكون جابرة لهذا الضعف السندي الموجود في المرسلة بناء على قبول كبرى جبران الضعف السندي بماذا؟ بالشهرة. هذا طرح. قلنا أكو اعتراض على هذا، نقلناه عن أحد المحققين وهو السيد صاحب الرياض، قال أنه هذا مو صحيح. ليش؟ لأن الجبر إنما يكون مع وضوح الدلالة، ولا يمكن إحراج ذلك مع عدم وصول متن الرواية إلينا. كيف نحرز وضوح الدلالة مع أن المتن ليس واصلا إلينا؟ والجبر لا يكون إلا مع وضوح الدلالة. طبعا واضح أن مقصوده وضوح الدلالة عندنا، ولذا علل عدم إحراز وضوح الدلالة بماذا؟ بأن المتن لم يصل إلينا. طبعا الصحيح في رد هاي الدعوة أساسا دعوة انجبار الضعف السندي في هذه الرواية بالشهرة، الصحيح في ردها أمران. الأمر الأول هو إنكار أصل الكبرى كما هو صحيح، أن ضعف السند لا يجبر بماذا؟ بعمل المشهور، لا يجبر بالشهرة، لا يجبر بالشهرة الضعف السندي، هاي إنكار أصل الكبرى. لكن لو سلمنا الكبرى كما هو ظاهر صاحب الرياض، فالجواب الثاني هو يكون بعدم إحراز عمل المشهور بهذه المرسلة. يعني ليس من الواضح أن المشهور حينما أفتى بأن في انصداع السن ثلثا الدية أنه استند في هذه الفتوى المن إلى هذه المرسلة، مو من أين نحرزه حتى نقول أن عمل المشهور بالرواية يكون جابر لضعفها السند، لأن المقصود جبران الضعف السندي بالشهرة، يعني بعمل المشهور، هذا هو المقصود. يعني رواية ضعيفة سندا عمل بها المشهور، هذا عمل المشهور بهذه الرواية الضعيفة سندا يجبر ضعفها السندي، هذا هو المقصود. وهذا من أين نحرز بأن المشهور عمل بهذه الرواية واستند إليها عندما أفتى بهذا الحكم؟ هذا شيء لا يمكن إحرازه ولا نحرزه، لاحتمال أن يكون المشهور ذهب إلى ذلك استنادا إلى الدليل الثاني الذي ذكرناه، وهو إدخال انصداع السن في ماذا؟ في الشلل، إدخاله في الشلل، وذكره الفقهاء ذكره واستدلوا عليه بما دل على أن في شلل العضوي ماذا؟ ثلثا الدية، لعل هذا هو مستندهم. فكيف نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية المرسلة؟ إذن لا يكون، لا تكون الشهرة في المقام جابرة لهذا الضعف السندي، حتى لو سلمنا كبرى انجبار الضعف السندي بماذا؟ بالشهرة. هذا هو الصحيح في الجواب. السيد في الرياض كأنه هو يسلم أن الشهرة جابرة للضعف السندي، لكن يقول بأن هذا الجبران، جبران الضعف السندي بالشهرة، إنما يكون في حالة وضوح الدلالة، عندما تكون الدلالة واضحة، وقلنا مقصودة من الدلالة واضحة عندنا، عندما تكون الدلالة واضحة عندنا نجبر الضعف السندي للرواية بالشهرة، هذا صحيح. كما إذا فرضنا أن هاي الرواية المرسلة إجتنا وصلتنا، ها وصلتنا شفناها وكانت دلالتها واضحة، حينئذ يقول هناك مجال لجبران الضعف السندي لهذه الرواية بماذا؟ بالشهرة. وأما إذا فرضنا أن الرواية ما وصلتنا ونتيجة لذلك ماكو وضوح في دلالتها، يقول هنا لا معنى لجبران الضعف السندي بالشهرة. هذا الكلام، هذا الكلام يعني مو كلش واضح. ليش؟ لأنه أولا قد يقال بأنه يعني هاي مسألة ربط جبر السند بوضوح الدلالة، هذا مو يعني شنو ما هو الوجه في هذا الربط، بحيث إذا كانت الدلالة واضحة يمكن جبر السند بالشهرة، الضعف السندي بالشهرة، دلالة مواضحة لا يمكن جبر السند بالشهرة، لأنه جبر السند ناظر إلى السند، ناظر إلى السند، ومفاده هو هذا أن سند هذه الرواية صحيح كأنه رواه الثقات، لأن المشهور عمل بالسند خلاص، إذن تبني على أنه هذا رواه الثقة، تبني على أنه صحيح. وشنو المشكلة، شنو المشكلة في أن يكون جبران للسند هنا وبناء على صحة هذه الرواية سندا بعمل المشهور، لكن دلالتها مجملة، دلالتها غير واضحة، دلالتها غير واضحة، شنو المشكلة في هذا؟ اللهم إلا أن يقال، أن يقال بأنه إذا لم يكن الدليل له دلالة واضحة لا تشمله أدلة الحجية، لا تشمله أدلة الحجية. أفرض أنه خبر ثقة، لكن حيث أن دلالته غير واضحة أدلة الحجية مش شملة، أدلة الحجية إنما تشمل الخبر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مفاده ومضمونه، عندما يكون مضمون واضح فتشمله أدلة حجية السند. أما حيث يكون دلالته مجملة لا نستفيد منه شيء كما في محل الكلام صنمت المواصل عنه، فيقال أنه لا معنى للتعبد بصدوره اللي هو معنى شمول أدلة الحجية له. أفرض أن عمل المشهور به خلينا نثق مثلا، نطمئن بأن رواة الرواية ثقات مثلا، غير لكن حتى رواية الثقة إذا كان مفادة مجمل وما يوصلنا النتيجة ما يترتب عليه في الشيء معين بلحاظ الحكم الشرعي، حينئذ قد يقال أنه لا معنى لجعل الحجية له. إذا هيك قلنا حينئذ يمكن أن يقال بأنه جبران الضعف السندي بالشهرة يكون مرتبط بماذا؟ بوضوح الدلالة. عندما تكون الدلالة واضحة يجبر الضعف السندي ويصحح السند، يعني الدلالة واضحة. أما إذا لم تكن الدلالة واضحة فقد يستشكل في شمول أدلة حجية الخبر لمثل هذا الخبر الذي يكون مفاده مجملا وغير واضح، بل ما هو أسوأ من ذلك ما هو في محل الكلام. أي جهة. الجهة الأخرى أن مسألة هاي جبران الضعف السندي أو جبران هذا، أكو مسألة ثانية هو جبران الدلالة. يعني أكو عمل المشهور، أكو كلام عمل المشهور يجبر الضعف السندي، هاي كلام، هاي مسألة. مسألة أخرى أن عمل المشهور هل يجبر ضعف الدلالة، ضعف الدلالة أو لا، هاي مسألة أخرى. يظهر من صاحب الرياض أنه يفرق بينهما، يعني يلتزم بأن الشهرة تجبر الضعف السندي لكنها لا تجبر الدلالة. لا تجبر الدلالة، الدلالة ينبغي إحرازها عندنا، ولذا قال بأنه المتن لم يصل إلينا، ما عندنا وضوح في دلالة الرواية، لا بد أن تكون واضحة عندنا حتى نطمئن من جهة الدلالة فنعالج شنو الضعف السندي بالشهرة. هذا معناه ماذا؟ أن الضعف الدلالي لا يجبر بعمل المشهور، وإلا إذا كان يجبر بعمل المشهور خب قل هو عمل المشهور بهاي الرواية، وإذا كان بها ضعف سندي فعمل المشهور يجبر هذا الضعف السندي. إذا كان بها في الدلالة مشكلة هذا عمل المشهور بها أيضا يجبر الضعف الدلالي. المشهور لا يعمل بالرواية إلا بعد وضوح دلالتها عنده، كما قلنا في الدرس السابق، بعد وضوح دلالتها عنده عند المشهور مو عندنا. عمل المشهور بالرواية كما يجبر ضعفها السندي يجبر ضعفها الدلالي. يظهر من السيد في الرياض أنه لا، ومو بس السيد في الرياض غير أيضا، أنه يفرقون بين جبران الضعف السندي وبين جبران الضعف الدلالي، يلتزمون بالأول دون الثاني، يلتزمون بالأول دون الثاني. احنا كلامنا في هذا، انا شنو الوجه في هذا؟ اذا كان الوجه المستدل به على عدم جبران الضعف الدلالي بالشهرة هو ما ذكروه، فهذا الذي ذكروه يمكن تطبيقه على الضعف السندي ايضا، ولازمه الالتزام بعدم الجبران في السند ايضا كما هو الحال في الدلالة. شنو هو اللي ذكروه فيها في الضعف الدلالي؟ اللي ذكره هو هذا، أن عمل المشهور بالرواية ما يوجب صيرورة الرواية، ما يخلق ظهور في ماذا؟ في هذه الرواية، والمفروض أن الظهور هو موضوع الحجية. يعني هاي الرواية موضوع الحجية هو الظهور، ظاهرة عندك تكون حجة يشملها دليل حجية الظهور، المشهور أدى الدلالة واضحة وظاهرة، ظهور الرواية عند المشهور ووضوح الدلالة عند المشهور ما يوجب أن تكون الرواية عندك ظاهرة لها ظهور، ما يوجب، ما يحقق الظهور اللي هو موضوع ماذا؟ موضوع الحجية. فإذا ما تحقق الظهور اللي هو موضوع الحجية فأدلة حجية الظهور ما تشمل هذه الرواية من حيث الدلالة، مجرد أن المشهور استظهر منها هذا خليه يستظهر منه، هذا ما يحقق ظهور في هذه الرواية بالنسبة لك، وبالتالي لا تشمله أدلة حجية الظهور. أقول إذا كان هذا هو السبب فنفس هذا الكلام يمكن أن يقال في الضعف السندي، نفسه يقال في الضعف السندي، أنا الرواية عندي ضعيفة سندا، ضعيفة سندا، المشهور عمل بها وتمت عنده سندا، هم نقول بأن عمل المشهور بهذا السند الرواية هل يحقق أن هذا الخبر بالنسبة لي خبر ثقة؟ ها؟ اللي هو موضوع الحجية، الحجية السند، خبر من يوثق به اللي هو موضوع حجية السند، ما يحقق لي. مشهور عمل بها ما يخالف، مشهور بنى على أن هذا راوي ثقة، لكن هذا بالنسبة لي اللي أنا عدي أن راوي مو ثقة، أنه بي مشكلة سندية، هذا ما راح يحقق لي موضوع حجية خبر الثقة. فهذا كيف يبنى على حجيتي؟ إذن أكو تلازم بينهما، لو نلتزم بالجبران في السند فلا بد أن نلتزم بالجبران في الدلالة استنادا إلى المشهور، وكما اعتمدنا على المشهور في تصحيح سند الرواية مع أننا نراه غير صحيح، لنعتمد أيضا على المشهور في ماذا؟ في تصحيح دلالة الرواية مع أننا نرى أن هذه الرواية ليس لها ظهور وليس فيها شنو؟ دلالة. وإذا أنكرنا ذلك لابد أن ننكر في كلا الأمرين. هذا التفريق بينهما ظاهر أنه لا وجه له، وإن كان عن صاحب الرياض يبدو أنه لا يبني على ماذا؟ على تحقق الجبران بالنسبة إلى السند وعدم تحققه بالنسبة إلى شنو؟ إلى الدلالة، بالنسبة إلى الدلالة. ولذا ناقش في ماذا بهذه المناقشة أنه يقول شلون يتحقق جبران الضعف السندي مع عدم وضوح الدلالة عندنا، ولا يمكن جبران هذا عدم الوضوح الدلالة عندنا بماذا؟ بعمل المشهور. ليش؟ لأن عمل المشهور لا يجبر شنو؟ لا يجبر الضعف الدلالي. هذا أحببنا بيانه بالنسبة إلى هذا المطلب. على كل حال يبدو أننا وصلنا إلى رأس مطلب، يعني إلى هذا الفصل الجديد في دية الشجاجي والجراح، وأعتقد أنه بعد ما يسع الوقت للدخول في تفاصيل هذه المسائل، والعطلة قريبة، فلذلك ارتأينا تعطيل الدرس إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى إذا بقينا من الأحياء، إلى يوم الأحد، إلى يوم الأحد بعد، يعني بعد أعتقد العيد يصادف الجمعة، أتصور يصادف الجمعة، مو الأحد اللي بعد العيد، الأحد الذي وراه، يعني بعد 8 شوال اللي هو ذكرى تهديم قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسألكم الدعاء، واذكرونا في الشهر الفضيل فإنه شهر الدعاء وشهر الإجابة، وسنذكركم إن شاء الله بالدعاء أيضا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.